قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب تشميت العاطس في الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى حا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل ساق السند إلى عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني. قال عثمان: فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذيب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فجيت بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. بعد ذلك عقد لنا الإمام أبو داود باب يتعلق بتشميت العاطس في الصلاة. إذا عطس أخوك المسلم فإن حق المسلم على المسلم خمس: إن سلم أجبته، إن عطس شمته، إن مات شيعت جنازته، إن مرض عدته. المسلم له على المسلم حقوق رابطة جمعت بين المسلم الشرقي والغربي والقريب والبعيد، هذه الرابطة أعظم من رابطة النسب، وأعلى من رابطة العشيرة والجماعة والقبيلة. بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، لا تسلمه، لا تظلمه، لا تخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة من مكة إلى المدينة، النبي مهاجر صلوات الله وسلامه عليه، جلة الصحابة مهاجرون: أبو بكر، عمر، عثمان، علي ابن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، العشر المبشرون بالجنة غالبهم هاجروا. ما معنى هاجروا؟ تركوا بلاد الكفر وأتوا إلى بلاد الإسلام، يوم أن كانت المدينة هي بلاد الإسلام، وكانت مكة في ذلك الوقت ليست دار إسلام. أذن الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يدع مكة ويأتي إلى طيبة. أتى النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى قوم مسلمين أسلموا في بيعة، البيعة الأولى في العقبة والبيعة الثانية، وكان اتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى طيبة ويدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وعن صبيانهم. لما حل النبي بالمدينة، اسمعوا يا إخوان، أول عمل عمله النبي آخى بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين أتوا هنا، الأنصار الذين كانوا هنا. يا فلان أنت هذا أخوك الأنصاري، ويا أنصاري أنت أخوك هذا المهاجري. وكان يتوارثان في أول الأمر، إذا مات الأنصاري ورثه المهاجري إلى أن أنزل الله تعالى قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإلا في أول الإسلام إذا مات الأخ لا في العشيرة ولا في الحسب ولا في النسب، وإنما أخ للإسلام فقط. وإن كان الأمر الواقع إذا تأملت، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم واحد والأم حواء، أبوهم آدم والأم حواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكل من آدم، وآدم من تراب، كل من يمت إلى آدم، وآدم اسم علم لأبينا آدم عليه السلام، سماه الله تعالى آدم لأن الله تعالى لما خلق أبانا آدم خلقه من مجموع أديم الأرض، والأرض مختلفة، بيضاء سوداء صفراء حمراء مخلوط. ولهذا جاء في ولد ابن آدم: هذا أبيض، هذا أسمر، هذا أصفر، هذا أسود، وما إلى ذلك. وإلا الكل يعودون إلى آدم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. فالأخوة في الأصل إلى آدم. آدم عليه السلام أهبطه الله تعالى من الجنة إلى الأرض، ومعه حواء ومعه الشيطان، لأن الشيطان عليه لعائن الله أغرى أبان آدم حتى أخرجه من الجنة ليقع ما أراد الله. هبط آدم إلى الأرض، وعندما هبط آدم إلى الأرض كانت حواء تلد ذكرا وأنثى، في كل بطن ذكر وأنثى، البطن الثانية ذكر وأنثى، الذكر من البطن الأول يتزوج الأنثى من البطن الثاني، البطن الذكر من البطن الثانية يتزوج الأنثى من الولد الأول، حتى كان هذا السواد. ومنا ياجوج وماجوج، أيضا ياجوج وماجوج من بني آدم، لكن الجن ليس من بني آدم. آدم خلقه الله من تراب، والجن خلقهم الله تعالى من مارج من نار. ولما تعالى الشيطان على أبينا آدم، عندما أمر الله جل وعلا إبليس الشيطان أن يسجد لأبينا آدم، تعالى أقول عاد لعرقية، أنا أفضل منه، يا ربي كيف أسجد له؟ أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، آدم لا يستحق أن أسجد له. ولهذا لعن الله إبليس وأذله ولعنه. ولهذا ينبغي للعاقل ألا يتعالى بالعرقية، العرقية دم، وهذا الدم كله يؤول إلى آدم. والله لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وأنتم جميعا تعلمون أن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا لهب، وأن أبا جهل، وأن صناديد قريش عقبة وعتبة وشيبة الذين قتلوا يوم بدر كلهم من قريش، وكلهم من عظماء قريش والعرب، ومع ذلك أين هم؟ في قليب بدر وفي نار جهنم، الله تعالى لا يقيم لهم وزن. وتعالى إلى صهيب الرومي وإلى سلمان الفارسي وإلى بلال الحبشي، أين هم؟ أهم مع أبي جهل أبي لهب؟ لا والله، إنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والخلاصة أيها الإخوان أن المسلم له على المسلم حق، إن مات شيعت جنازته، إن مرض زرته، إن سلم عليك رددت عليه السلام على وجه الوجوب. البداء بالسلام لا تجب، ولكن لو سلمت عليك لقيتك في الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظرت إليه، وإذا بشخص أسمر قصير شايب ما كيفته، ما يرد عليه السلام. إن لم يرد عليه السلام خالف الله، بل يجب عليه. أنا لا يجب علي أن أبدأ بالسلام، ولكن أنت متى ما سلمت عليك يجب عليك أن ترد السلام. وقد قلت في درس سابق لا يكفي هلا ولا يكفي مرحبا ولا يكفي صباح الخير مساء الخير، لا، بل الواجب إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت الآن الحديث، لا غرار في الصلاة ولا تسليم. إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقير، أعمى، أعرج، أسود، أصفر، قزم، طويل، لست بشيء، يجب عليك أن ترد ما دمنا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك إذا عطس رددت عليه، إذا قاع عطس شمت، دعوت الله تعالى له بالرحمة. لما؟ وما الحكمة؟ أنني إذا عطست عليك أن تقول لي يرحمك الله. لما؟ العطاس بلاء أزاله الله عني وعنك، لأن العطاس عبارة عن ريح في الدماغ، لو أن الله حبسها في الدماغ لمات المرء في الحال. ولذا ترى المرء عندما يأتيه العطاس كله يختلف، منا من يضع يديه، منا من يميل، منا من يصيح، منا ومنا، لأنها ريح سيئة، داء، وبيل، مرض في الدماغ. الله جل وعلا بفضله ومنته ورحمته علينا يزيل هذه الريح، كالريح التي تخرج من دبر المرء. إن لم تخرج هذه الريح من دبر المرء ربما تكون سببا لهلاكه. فلذا عندما أعطس أنا أبدأ وأحمد الله وأثني عليه، الحمد لله الذي أذهب عني هذا البلاء. فيذكرني أخي المسلم بأن هذه النعمة التي تفضل الله جل وعلا بها عليك من رحمة الله، يرحمك الله، أنت في كنف الله وفي رعاية الله تبارك وتعالى. وهذا تعليم وإرشاد نبوي من صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كنت في صلاة وعطست وأنا في صلاة، أنت تحمد الله سرا، ولكن هل يجوز لي أن أقول لك يرحمك الله أم لا؟ هذا ما عقد الإمام أبو داود الترجمة له، وذكر حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاوية ابن الحكم السلمي رجل أعرابي قدم إلى المدينة يريد أن يتفقه، يريد أن يتعلم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر بنفسه أنني تعلمت أشياء وأمور ما كنت أعلمها من قبل، وصدق. من في البادية أيكون في العلم كمن في الحاضرة؟ أيتساويان؟ لا والله. الذي في البادية غالبا قبل هذه الاختراعات الحديثة، قبل الجهاز، جهاز الراديو، وقبل التلفاز وما إلى ذلك، إن بقي هنالك في 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 الأعراب في البادية لا يعرف شيء ولا يتفقه إلا إذا أراد الله تعالى له أن يوجد من يعلمه هنالك أو أن يأتي إلى المدن. ولذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمنون أن يأتي الرجل من البادية ليسأل النبي حتى يفقه وحتى يسمع أجوبة رسول الله. وجاء في الخبر من بدا فقد جفا، يعني من سكن البادية جفا، يعني يكون جافي. ما معنى جافي؟ يعني ما عنده اجتماعية كما عند الحاضرة. الذي في الحاضرة إذا أراد أن يذهب إلى موظف مثلا، كيف حال سعادتك، السلام عليكم، معاليك، يا سمو، يا ما إلى ذلك، البادي الذي في البادية لا يعرف المجاملة، يعيش في صحراء وخلاء وجبال ورمال وما يرى إلا الشمس والقمر والنجوم والكواكب. وقلت لك عدة مرات إن شاعرا من الشعراء أتى إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتى هذا الشاعر الأعرابي من البادية يمدح الخليفة معاوية، قال له أنت كالكلب، وما عنده إلا الكلب هناك، الكلب قد يكون سلوقي وينبح وينفع. فتركه معاوية في الشام بين تلك الأودية وبين تلك الآكام والخضرة وبين تلك الأنهار. بعد ذلك جاء يمدح معاوية، قال عيون المها، يعني بدل أنت كالكلب أسلوب آخر. على أي حال، معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أتى ليتعلم في طيبة الطيبة، يتعلم من من؟ يتعلم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أنا تعلمت أمور ما كنت أعلمها من قبل، وكلنا يعلم الله. من كان في غير المدن، والمدن موضع للعلم، موضع للثقافة، موضع وموضع، فإذا ما أتى استزاد علما وتفقه إن شاء الله تعالى، إن أراد الله به خير. وهذا التفقه، وبصراحة، إذا لم نأتي إلى المساجد وإذا لم ننازم أهل الخير وإذا لم نصغي لما يقال من العلوم النافعة في المذياع، في التلفاز وما إلى ذلك، سكن الحاضرة لا تقدم ولا تؤخر ولا تجدي ولا تنفع إلا إذا أخذنا الأسباب والوسائل التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا جاء إلى الحاضرة وسكن الحاضرة وظل في غناء وطبل ورقص وزمر وتلفاز ودش وما إلى ذلك، لا يأتي إلى مساجد، لا يسمع ما يقول أهل العلم، أهل الفضل، أهل الخير، بل يزيد بلاء على بلاء الذي كان عليه من قبل. فنسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جاء معاوية بن الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع أن من عطس يشمت، وإذا برجل من الصحابة يصلي فعطس، ومعاوية بن الحكم غريب، سمع بأنك إذا ما عطس أخوك المسلم رد عليه، فعندما عطس الرجل قال له معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه يرحمك الله، قال فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله جهرا، تكلم. والحال أن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، هم كانوا يتكلمون من قبل لكن نسخ أمر الكلام بعد ذلك، بعد قول الله وقوموا لله قانتين. قال معاوية: فرماني القوم بأبصارهم، صاروا ينظرون إلي شزر، يعني نظرة إنكار. فقلت: واثك لأمياه، واثك لأمياه، ما لكم ترمقون إلي؟ دا قال: أمي قد فقدتني وهلكت، ما الذي أصاب القوم حتى ينظرون إلي هذا النظر، نظر الشزر؟ واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ زاد الطين بالله. أولا كان قال يرحمك الله، بعد ذلك أضاف قوله: ما لكم، واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قالوا: فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم، يعني اسكت إشارة، وبعضهم سبح: سبحان الله سبحان الله. فعرفت أنهم يصمتونني، يريدون مني أن أصمت وأسكت. فلما رأيتهم يسكتوني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هذه عبارة يقولها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، غالبا ما يقولونها لسيد الخلق، وأنا وأنت نقول اليوم بأبي وأمي رسول الله، بمعنى أفديه بأبي وأمي، نفديه بآبائنا وأمهاتنا، ونفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء. فمعاوية فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قال: بأبي وأمي، ما ضربني ولا كهرني، يعني ما زجرني ولا سبني، يا جاهل يا أحمق يا أعرابي، كيف تتكلم أنت في الصلاة؟ ما فعل هذا رسول الله، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، عذره، لا يعلم، على الفطرة ما تعمد أن يتكلم هذا الكلام، مجتهد، سمع بأن الماء العاطس يشمت فشمت رضي الله تعالى عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أتى إلى هذا المسجد إبان حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد كان جزء منه مسقوف، هذا هو الجزء المسقوف أولا، ويوجد ثلاث سواري، الأولى الثانية الثالثة غير مسقوف. وبعد عام خيبر سقف النبي ما بقي، وزاد النبي المسجد، وإلا فالمسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بناه تعلمون وضع البناء من لبن وجريد وجذوع النخل والسعف، بعد ذلك زاده بعد عام خيبر. هذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلمة أعرابي ليس بكلمة ذم ولا بكلمة عيب، وإنما كلمة أعرابي كقولك بادي، يعني ساكن في البادية، وكل من سكن البادية يحمق يسفى يجهل؟ لا، سكن البادية، لكن متى ما عاد إلى الحاضرة وأقام بالحاضرة واستقر بها، سكن داره فيها، خرج من كونه من البادية. كلمة بادية أو بادي ليس معناه عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة ينتمي إليها المرء، لا، وإنما نسبة إلى من سكن البادية، أعرابي نسبة إلى من سكن البادية، كما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب، يعني الذين هم حولكم
من الأعراب الذين كانوا يسكنون البوادي وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن لو ترك الأعراب البادية وسكن في الحاضرة لا يقال له أعرابي ولا يقال له بدوي. بدوي إذا كان هنالك، هذا أمر يجب أن يعلم، يجب أن يعرف. أنا إذا قلت أنا من البادية يعني ممن يسكن هنالك، لكن إنسانا أتى إلى الحاضرة توطن ورد له بنى جلس 10 أعوام 5 أعوام استقر بها ترك البادية كليا، كذلك يقال من الأعراب؟ لا. يقال من البادية؟ لا. هذه أمور أقول يجب أن نعلمها إن شاء الله. فمعاوية بن الحكم كان أعرابي ولكن سكن المدينة وتتلمذ على سيد الخلق وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جليلة شهيرة. قال معاوية رضي الله تعالى عنه هذا الكلام الجيد. كذلك الأعرابي الذي بال ويظن أنها صحراء وخلاء قام عليه الصحابة شنعوا عليه فقال النبي لا تزرموه، دعوه اتركوه. وفي ذلك حكمة، لأنه لو قام عندما أنكروا عليه تعدد البول في المسجد، لكن قال لا تزرموه دعوه، وربما إنه عندما قام يصاب بمرض في مجرى البول فتركه صلى الله عليه وسلم. وإذا ما بال وانتهى من البول أمر معالجة الأمر ممكنة، لأن النبي عالج الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني دلو كبير من ماء وضع على موضع البول انتهى كل شيء. أتى الأعرابي إلى سيد الخلق فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشكر ويمدح ويدعو، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، القوم كلهم ضدي أرادوا أن يمنعوني ولكن النبي تركني حتى قضيت بولي، فاللهم يا الله أنا أسألك أن ترحمني ومحمدا فقط ولا ترحم معنا أحد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة أنت ضيقتها، هذا الذي قال له رسول الله. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت المساجد للبول ولا للغايط، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة إلى غير ذلك. قال معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله، بعدما علمه النبي هذا التعليم القيم وبعدما نهاه عن الكلام باللسان، وفي هذا دلالة على أن المصلي لا يتكلم ولا يرد السلام بل يسكت، إن أراد أشار برأسه، إن أراد بأصبعه، إن أراد بيدي فقط، وأما أن يرد أو إذا عطس إنسان شمته باللسان لا، وذلك لأن من تكلم بكلام الدنيا، أنا أصلي رأيت أحدا يعمل شيء قلت له يا فلان لا تفعل كذا بطلت الصلاة، إذا كنت متعمد الصلاة باطلة، إذا لم أكن متعمدا اختلفوا، من أهل العلم من قال الصلاة تبطل، ومنهم من قال ما دام أنه ناسي أو جاهل كهذا الأعرابي قالوا لا تبطل ما دام جاهلا أو ناسيا. أنا ناسي وأنا في الصلاة وإذا أقول كلام يتعلق بكلام الدنيا، متى يصرف المرتب؟ شغلة الدنيا متعلقة في القلب، الهم الدنيا، الهم ليس المنافسة في الخير أو الإقبال على الله، وإنما القلب مشغول والله بمجرد أن كبر الإمام الله أكبر. جاءني أبو مرة، أبو مرة الشيطان الرجيم، اليوم 22 الليلة 23 لعل المرتب يوم الاثنين يصرف أو يوم كذا، وأنا في هواجس وشغل وغيري كثير. الله أكبر، بمجرد أن قال الله أكبر وإذا به يرمي ببصر إلى موضع بعيد كبير. جاري يبني، بنى فيلا، هذه الفيلا 700 متر 800 متر، وجعلها من رخام وأبيض وأسود، وأتى بالرخام من موضع كذا وكذا، وما أزال أنا في الصلاة إلى أن يقول الإمام السلام عليكم، لولا أن المكبر عالي لما عرفت أن الإمام انتهى من صلاته. هذا واقع يا إخوان، وأنا أقول هذا الكلام لئلا ندخل في دعوة شنيعة النبي أطلقها على من كان حرصه الدنيا فقط. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، دعاء بالهلاك والويل لمن كان همه هذا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا دعاء من سيد الخلق عظيم. ولذا يا أخي اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. الله جل وعلا في الأزل أراد أن أسكن فيلا، والله لا بد أن أسكنها. أراد الله جل وعلا أن أكون وزير عظيم، أن أكون ثري، أملك من الأموال ما أملك، لو أن الدنيا برمتها أرادت أن تصد هذا الأمر عني لن تستطيع ذلك. ولهذا النصيحة أن نكون مع الله، ولا تنظرن أيها الأخ المسلم، هذه نصيحة أنا أقولها لوجه الله، لا تنظرن إلى من هو أعلى منك وانظر إلى من هو أدنى منك، فإن ذلك أجدى ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه ولينظر إلى من هو أسفل منك. أنا بحمد الله تعالى لي عينين مبصرتين، وهذه قواي، الله جل وعلا تفضل علي، وهذا سمعي، وهذه قوتي، وهذا أعضائي، إن نظرت إلى من هو أشد مني وأقوى الدم يجري فيه، عند ذلك أبقى حاسدا له. لكن عندما أرى أعمى، أرى مشلولا، أرى أعور، أرى من يدفع بعربة، أحمد الله تعالى الذي تفضل علي بهذه القوى التي تفضل علي. أنا لا أحتاج إلى أن أضع نظارة حتى أرى في الطريق، غيري لا بد من نظارة أو من يقوده. إذن أنا أحمد الله أن رأيت من هو أسفل مني، ولا يدعوني ذلك إلى أن أحقد أو أحسد. البلاء، كل البلاء في الحقد والحسد، لما فلان أعطي وأنا ما أعطي، لما فلان ملك وأنا لم أملك، لما فلان حصل له كذا وأنا لم يحصل لي كذا، فلان أدنى مني درجة، فلان أدنى مني عشيرة، حسب نسب جاه علم وما إلى ذلك. ولذا أظل في هذه الدوامة، وعند ذلك ينطبق علي ما قيل، الحاسد عينه في نعمة الله وقلبه محترق، القلب محترق والنظر في نعمة الله تبارك وتعالى. ولذا يا إخوان علينا أن نكون مع الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى قد من علينا بمنن، والله لو أن الله جل وعلا حبس عني السمع، لا أسمع إلا بجهاز، إيش تقول؟ لكن لا، الله جل وعلا تفضل عليك، تفضل عليك الرب جل وعلا كما قلت بإخراج هذه الريح التي كانت في الدماغ، والدماغ هو المهيمن على الإنسان. متى ما احترق الدينامو، الدينامو الدماغ، لذلك كل شيء فسد. فالله جل وعلا تفضل علينا بما تفضل وميزنا على كثير من الخلق، وما بقي كما قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اسمعوا ما قال هذا الرجل الصالح معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية، نحن ما كنا نعرف الإسلام حتى بعثك الله، والواقع هو الذي حصل. الناس الذين كانوا يسكنون هذا الكوكب الأرضي جميعا، العرب، العجم، الفرس، الروم، أهل الكتاب، النصارى، اليهود، كلهم كانوا على ضلال. نظر الله إلى الخلق فمقت الله جل وعلا جميع الخلق قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على جهالة وكانوا على ضلال. فاختار الله جل وعلا هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وبعثه الله جل وعلا بعدما بلغ هذا النبي من العمر 40 من العمر ليهدي البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفعلا بذل قصارى جهده خلال 23 عام فقط، أمضى 13 عام بمكة في ضيق وعنت وشدة من الجاهلية ومن قريش، أذن الله تعالى له أن يهاجر فهاجر، فأقام بالمدينة 10 سنوات فقط. في خلال هذا 10 سنوات ما أقام عام واحد بالمدينة ما خرج، بل مجاهد يخرج يعود يخرج. العرب جميعا رموه بسهم واحد، لكنه بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. في خلال 23 عام نزل هذا القرآن الكريم، وشهد الله تعالى لهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد بلغ. في يوم عرفة والحضور يزيدون على 100,000 في عام حجة الوداع، أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رجع النبي إلى طيبة، أقام أشهر وفارق الحياة الدنيا، خلفه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفاء بني أمية والعباسيين وما إلى ذلك. هؤلاء الذين تعلموا خلال 23 عام سادوا العالم كله، أنقذوا البشرية من الوهدة التي انحط فيها الخلق، انحط فيها الفرس، انحط فيها الرومان، انحط فيها كل من على وجه الكوكب الأرضي. أولئك الأشاوس، أولئك الأبرار، أولئك الأطهار، أولئك الذين زكاهم الإيمان، ما كانوا ينتسبون إلا إلى الإيمان، إلا إلى الإسلام، لأن النبي آخى بينهم بالإسلام والإيمان فقط. خرجوا إلى العالم لا لسياحة، لا لنزهة، لا لطلب دنيا، وإنما خرجوا لينقذوا البشرية من الضلال إلى النور والهدى. وأنت تعرف ما قال ربعي ابن حراش رضي الله تعالى عنه عندما ذهبوا لفارس يريدون أن يقاتلوا الفرس. ربعي رجل عربي، إزار ورداء ونعلين، ذهبوا يقاتلون فارس في بلاد الفرس. طلب رستم مفاوض، اختاروا ربعي: يا ربعي اذهب إليه. ذهب ربعي ببعيري ونعلي وردائي وإزاري، فقال له رستم: ما الذي أتى بكم؟ تريدون الميرة طعام؟ عودوا إلى بلادكم نبعث لكم طعام تأكلون. قال: لا. قال: ربعي جينام لندعوكم إلى ترك عبادة المخلوق وإلى عبادة الخالق الله، هذا الذي جاء بنا، نحن لا نريد منكم غير هذا، وجينا لننقذكم من جور السلطان إلى عدل الرحمن، هذا الذي دعانا إلى الناتي. قال له رستم: أتيتم لتقاتلونا وأنتم معكم هذه السيوف التي كالمجان كالمجن؟ قال: نعم. أدرك رستم أن المفاوضة ما تصلح، وأن الإغراء بالمال والجاه لا ينفع مع هؤلاء القوم، إذن لابد أن يقع القتال. الفرس على فيلة، والفرس حضارة لا شك، كل دارس يعرف أن ذلك الوقت كانت دولتان عظيمتان على وجه الأرض، فارس والروم، لا شك في ذلك. العرب في ذلك الوقت لا يساوون شيء أمام هاتين الحضارتين العظيمتين الكبيرتين. قال له رستم وبينهما النهر: أتعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ نحن نعبر النهر ونأتي إليكم يا عرب، أو أنكم تأتون إلينا؟ قال: ربعي لا، نحن نعبر إليكم، نحن نأتي. أولئك قوم فهموا حقيقة الإسلام، القرآن زكاهم طهرهم نقاهم، القرآن نقلهم نقلة عظيمة. ظل هذا الخير إلى سنة 600 من الهجرة في زمن العباسيين، بعد ذلك دخلت الفوضى وبدأت الدموية والعرقية، إذا تولى قائد قيسي لا يولي تميمي، وإذا تولى تميمي لا يولي قيسي، نحن قيس وأنتم تميم، ونحن كذا وأنتم كذا، وهجروا القرآن وتركوا سنة سيدي ولد عدنان، والله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعاد أولئك الأشاوس الذين تركوا ذلك النور القيم، الذين بلغوا إلى أين؟ إلى بلاد الأندلس، بلغوا إلى أقصى إفريقيا. عبد الله بن عمر جلس سنتين في بلاد النيجر، مرابط في بلاد النيجر. عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر ذهب إلى بلاد السنغال على الإبل وعلى الدواب، لما؟ ليعلموا الناس كتاب الله، لأنهم فقهوا وعلموا أن الله جل وعلا حملهم أمانة هذا القرآن. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك، هذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. من قوم النبي؟ قوم النبي العرب. الله أنزل القرآن بلغة العرب، قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. كفى؟ لا، وسوف تسألون. الله يسألكم يا عرب عن هذا القرآن، لأن الله أنزله بلغتكم، ولأن الله جل وعلا حملكم أمانة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا ما انصرفتم عنه، وإذا ما أقبلتم إلى أشياء أخرى وأخرى، وإذا ما تركتم هذا الدين وهذه الرسالة وعدتم إلى أمور أخرى، سيسألكم الله تعالى عن هذه الأمانة التي حملكمها. ولذا علينا أن نتقي الله في هذا الإسلام، وأن نتقي الله في هذا الدين، وأن نتقي الله في هذا القرآن، وأن نعلم أن الأخوة لله وفي الله.